السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الأحبة، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هدانا إلى الإسلام من ضلالة وعلمنا من جهالة وأعزنا بالإسلام من ذلة، وكثرنا سبحانه وتعالى بقدرته من قلة، وأسبغ علينا وافر النعم جل في عليائه وعظمته وكبريائه، ينادي 10 نداءات أولها: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا، وآخرها نداء العدالة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العشرة في حلقتنا هذه من برنامجكم فضفض مع الشيخ، نتحدث اليوم تحت عنوان العشرة بين الناس، الألفة، المودة، الرحمة، وما كان من عكسها من صفات أساءت إلى الخلق أجمعين: نكران الجميل، الغدر، الخيانة، سمي تحت هذا المسمى ما تشاء. حبيبي في الله، فضفض معي في برنامجك هذا، هو لك ومن أجلك، لكننا نبدأه ونختمه بلم الشمل، بحملة من حملات قناة الحافظ الفضائية المباركة، وكثيرا ما كانت لها حملات أيضا على مستوى الإعلام كاملا. بفضل الله تعالى ما رأينا من قنوات أخرى مثل هذه الحملات. كانت هناك حملة ضد التدخين وظلت شهورا طويلة، والحمد لله رب العالمين، حملة جمعت كل الجوانب، واليوم ونحن في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا، الإنسان الأمين الصادق هو الذي يدعو إلى توحيد الأمة، يدعو إلى التوحيد وينهى عن التفرقة، وإذا كان هذا شعارنا فهو من صلب إسلامنا. فدينكم يخبرنا ربنا فيه عن هذه الأمة كلها أن أمتكم أمة واحدة، والأمة الواحدة يجمعها هدف واحد وجوانب وأسس تعيش عليها، قواعد وأصول يجب أن تتمسك بها. الإنسان الناجح في حياته على مستوى الفرد تجد له أهدافا ويسير وفق نظم معينة وضوابط يضعها لنفسه ليحصل على النجاح، وأما غيره فينادي بشعارات زائفة: نام مرتاح يؤتيك النجاح، إلى آخره من كلام الفارغ الذي أو الشعارات التافهة التي يعني انتشرت بين الناس. فأمتنا أولا أمة واحدة، وموضوعنا موضوع العشرة هو الذي يؤلف القلوب. على أي شيء تألفت قلوبنا؟ لو نظرنا للبيت المسلم ثم بعد ذلك على مستوى الشقة طبعا أو العائلة، على مستوى الزوج والأولاد والزوجة والأولاد، ثم على مستوى العمارة كاملة، ثم على مستوى الشارع، ثم على مستوى الحي، ثم على مستوى المركز، ثم المحافظة، ثم الدولة. الأساس هو البيت، المعاشرة بين الناس هي التي تؤدي إلى الحرية التي ينادي بها الناس. كيف ذلك؟ لو أنك حبيبي في الله نظرت إلى ما يحدث بين الناس كجيران. العشرة والتآلف فيما بيننا لا ينكره إلا قليل الأصل. وكلمة قليل الأصل يعني مقطوع الجذور، يعني إنسان ملوش جذر، خلي بالك. يعني من الأشياء المحزنة ما يحدث بين الأبناء والأمهات عندما يقاطع الأبناء آباءهم أو أمهاتهم أو يعقوهم العقوق. أبسط الأمور، ودايما أضرب هذا المثال، لو أنك طالبا في مرحلة تعليمية معينة، ويعني اضطررت لأن تسكن بمفردك في مكان بعيدا عن أهلك، يبقى أنت اللي بتقوم على رعاية نفسك من غسيل، من إعداد الطعام، من كذا وكذا وكذا. لو أن واحدا خدمك وأنت مريض من أصحابك أو زملائك الذين يعرفونك لا تنسى له ذلك، فكيف تنسى لأبيك وأمك كل ما فعلوه؟ ويحزنني أن يكون الذين يعقون أباهم وأمهاتهم محمد وأحمد وعبد الله وعبد الحميد وغير ذلك، أسماء إسلامية. إسلامنا أين هو؟ يعني حتى الابن لو تعامل مع أبيه وأمه على أنهما ليس بأب ولا أم، ولكن معاشرة فيما بينهم. يعني من حماك وأنت صغير؟ يعني ناهيك عن مرحلة الحمل في البطن، يعني الحمل في البطن دي لن تشعر بها لأنك ما كانش عندك الإحساس ولا الشعور، لكن عندما تصل المسألة إلى أنك ترى من نفسك وأنت صغير، خلي بالك، وبتبدأ تعقل إن أمك التي كانت تخدمك وتقوم على رعايتك وإنت سخن تعمل لك كمادات والآخر، كل هذه الأمور كانت تدعو على نفسها، يا رب اشفيه وأنا بدلا منه، خدت بالك؟ وده اللي ما إيه المأثور في القول المأثور الذي لما سأل رجل وقال أتراني قد وفيتها حقها على الأم، كان بيحملها على كتفي وتبول على كتفي ويطوف بها الكعبة ويخدمها كأنها طفلة صغيرة وهي كبيرة في السن. فتخيل يقول أنت أمك هي تخدمك وأنت صغير وتتمنى لك الحياة، وأما أنت تخدمها وهي كبيرة وتتمنى لها الموت. فرق شاسع جدا. المهم أحبتي في الله، المعاشرة، العشرة بين الأبناء والأمهات لو كانت موجودة ولو كانت ظاهرة قولا وعملا، ليس قولا فقط وليس عملا فقط، لكن نقول قولا وعملا فعلا، يعني يكون فيه أمر عملي إنك فعلا من خلال فقط ما قامت به الأم من رعاية والأب خلال فترة السن الصغير بتاعك لما كنت طفل لسه مولود وصغير، خدت بالكم؟ إذن الأمر يحتاج إلى النفيق، ماذا أصنع؟ لماذا يترك الشاب بيته والده عندما يبدأ في مرحلة المراهقة ويشعر أنه بقى راجل، خلاص عايز يبقى راجل، يعني يمشي بقى براحته ويروح بيه، ها؟ فلما تحدث ضغوط بيحدث، عشان كده بنقول الحرية. افهم معنى الحرية، لما يكون الإنسان منا في بيته والراجل في البيت معه أولاده، الأولاد بيخرجوا ويأتون في أي وقت، مفيش ضوابط لساعة الخروج ولا ساعة الدخول، وساعة ما يدخل عايز الأكل إن شاء الله يكون الساعة 2 بالليل، إن شاء الله يكون كذا. الأمر اللي بيحدث بيننا، معذرة يعني للحديث المصري العادي اللي بنتكلم به، خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت، عايز أسأل على بالنسبة اللي عنده فيروس بي وبينزف من مناخيره ويعني نايم على السرير، فده لو صلى صلاة تيمم يصليها ازاي هو في المستشفى كده؟ ولا يبقى يا ربنا يسامحه ان هو ما بيصليش ولا ايه؟ يتوضى ازاي يعني؟
التيمم يعني كيفية كيفية الوضوء؟
على اساس ان هو تعبان يعني وبيعلقوا له المحاليل على طول و
حاضر يجيبك ان شاء الله تعالى. ربنا يحفظك يا رب. طبعا صلاة المريض لها شروطها ولها ضوابطها على حسب المريض. هو اللي عنده فيروس سي يا رب يشفي كل مرضانا يا رب، اللهم اشفيه شفاء عاجلا، اللهم اشفيه شفاء عاجلا، اللهم اشفيه شفاء عاجلا، اللهم اعفيه واعف عنه، اللهم اعفيه واعف عنه، اللهم يا رب العالمين عجل بشفائه، اللهم ارزقه الشفاء العاجل، اللهم ارزقه الشفاء العاجل. مثل هذا المريض الماء ليس بخطر على جسده، فيرجى من اهله ان يوضئوه. طب يوضئوه ازاي وهو ممكن ما يكونش بيقدر يقوم يروح الحمام او يكون فيه عدم استطاعة؟ يعني على الاقل يعني يكون فيه اناء فيه ماء وياخدوا الماء كده ويبللوها بقير بفوطة ويمشي على اماكن الوضوء، يبدأ باليدين والوضوء بتاعنا عادي ويغسل الوجه وهكذا. لكن حال التيمم لما يكونش ما يعرفش يتوضأ، لو كان فيه امور تمنع مساس الماء بالاعضاء بتاعة الوضوء يبقى فيه التيمم. والتيمم هو انه بيضرب على، نجيب له طبق او حاجة فيها تراب خلاص كده ويخبط عليها بس ويمسح يديه كده، يبقى خبطة واحدة. بيده اليسرى يمشي على ظهر يده الشمال، ويده اليمنى يمشي على ظهر يده اللي الشمال وهكذا بس. يبقى هو ده التيمم ان شاء الله تعالى، والله اعلى واعلم. يعمل كده وده امر بسيط جدا وسهل جدا، ده لو كان هناك ان الماء يعني ما ينفعش يتحط على الايدين ولا على الرجلين. لكن لو الماء مش هتضر الايدين ولا هتضر الرجلين خلاص، يبقى يتوضا بايه ولو بمنديل او فوطة ويتبلل الماء ان شاء الله تعالى. ونسأل الله الشفاء لكل مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا جميعا يا رب العالمين. وكان في سؤال في الحلقة الماضية الاسبوع الماضي عن فقدان الاشياء، ودي قصة او كان سؤال من ناس ربنا يحفظهم يا رب يبارك فيهم اهل خير، كانوا اشتروا ميكروباص او سيارة جديدة وضاعت منهم او سرقت، يعني سرقت بطريقة او باخرى سرقت هذه السيارة الجديدة. وكثير من السرقات بتحدث، اي سرقة يعني. ونفسي ان شاء الله مرة باذن الله تعالى ابقى احدثكم هنا عن السرقة وحكمها في الشرع والتنبيه على خطورة السرقة. فمثل هذا الانسان اللي هو مسروق بنقول له اول حاجة، اول دعاء بيقوله اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هو يقول كده يعني، هما لو سمعيني الان يقول وراي اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها ان شاء الله تعالى. يعني حتى لو السيارة ما رجعتش يبقى ربنا هيخلفك خيرا منها، مش عربية احسن، لا اشياء اخرى، او كان يمنع بلاء كان سينزل عليك يأخذ ثمن السيارة وزيادة. تعرفش ايه، لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع، هذا امر قدره الله تعالى ان لم يكن هناك اهمال. يعني في ناس بتسرق بسبب الاهمال، ودور ربنا سبحانه وتعالى يعني يهديهم وياخذوا بالاسباب حتى ايه، حتى لا يسرق، ويعقلها وتوكل، نعقلها الاول وبعدين ياتي التوكل على الله عز وجل بحفظها ورعايتها. ايضا في دعاء، ومش هنقول مش عايزين نقول مجرب، من الادعية الرائعة التي يحفظ الله عز وجل بها النفس والانسان والمال، من الادعية الرائعة جدا والتي يجب ان شاء الله تعالى ان نتمسك بها. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي، اللهم احفظني بما تحفظ به عبادك الصالحين. رجل البيت ممكن يكمل بعد هذا الدعاء ويكمل ويقول اللهم احفظني في مالي، اللهم احفظني في اهلي، اللهم احفظني فيما يملك، يعني من ايه، من اي شيء، او فيما يتولى امره ان شاء الله تعالى. خلاص، يبقى دي امور سهل جدا ان شاء الله تعالى، الادعية مهمة جدا. طيب الانسان اللي فقد الشيء ليه ادعية مخصوصة؟ نعم، اللهم رب الضالة تهدي من الضلالة اهدي لي ضالتي فانها من فضلك وعطائك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، او اقول واكثر من هذا القول لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وكلمة حسبي الله ونعم الوكيل في ناس بياخدوها بالمفهوم الخطأ، كلمة حسبي الله ونعم الوكيل يفتكر ان هو بيدعو على الانسان اللي سرق او بيدعو على انسان ظلمه، لا، ده حسبي الله ونعم الوكيل كلمة، لو علمتم هذه الكلمة لو علمتم قدرها عند الله تعالى ما تركتموها. حسبي الله ونعم الوكيل بالضبط تماما ولله المثل الأعلى، لما اقول انا في حماية فلان، واحد بقى ما شاء الله الله اكبر منصب كبير جدا خلاص من عائلتكم او معرفتك وانت تحتمي به، تدخل على لجنة تقول لهم انا تبع فلان، خلاص تبع فلان وهكذا. يعني من الطرف اللي حدثت ودي ليست بكذب، ان كان في السعودية في الجزيرة في العمرة وحكاها لي بنفسه، انه لما كان داخل الباب من باب العمرة من باب المسجد يعني، فممنوع لأخذ الأكل أو يأخذ أي حاجة يعني، وكان معنا ناس معتكفة فوق ومش عايزين يخرجوا من الاعتكاف وعايزين يأكلوا فوق، فيقول إيه؟ قال يقول لهم على الباب أنا تبع الملك، هو يقصد الله سبحانه وتعالى، وكانت بتمر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. نعمة الله.
بقول لحضرتك يا شيخ كان عندي فضلي. سؤال.
إيه؟
عندي سؤال.
اتفضلي.
انا كانت خالتي الله يعني جدتي الله يرحمها، كانت خالتي جايبه لها كل الذهب اللي هي كانت لابساه، وقبل وفاتها طلبت منها يعني قعدت تقول لها خدي حاجتك خدي حاجتك خديها ليكي وكده طلعيها، وعشان هي ما كانتش عايزه لو توفت يعني حد ياخد حاجه لان هي اللي جايبه لها الحاجات دي. قعدت خالتي ما رضيتش تاخدها منها يعني وكده، فبعد وفاتها هي خدتها فعلا يعني خدتها، واي حد من خلاني كان جايب لها حاجة حتى هدايا مش عارف ايه قامت مدياله ايه مرجع لهم حاجاتهم. طبعا هم عملوا مشاكل وكده عشان كانوا بيشوفوا ان ده ورث وكده، وهي كانت شايفة ان دي الحاجات اللي هي كانت جايبها لها وهي فعلا طلبت منها تاخد حاجتها قبل ما تتوفى بس، وخالتي خدت الحاجات دي ويعني ادتنا بقى يعني ادت كل حد هي عايزة تديله حاجة ادتها له. فانا عايز اعرف هل هي كده عليها ذنب او انا عليا ذنب ان انا خدت منها حاجة؟
حاضر نجيبك ان شاء الله تعالى يا عامة الله بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه يعني قريبة من الفتوى إن لم تكن فتوى يعني. الإنسان اللي بيعطي إنسانا آخر هدية خلاص، فإذا أعطاها له وهو يريد إرجاعها، وده بيحدث عندنا في الأرياف في موضوع اسمه النقوط، نقوط العريس والعروسة لما بيتزوج حد من الجيران بيعملوا حاجة اسمها النقوط، يعني يدولوا حاجات ويكتبوا اهل العريس ولا العروسة، تلاقي كاتبين كشكول كده عيلة فلان حاج فلان دفع 20 جنيه دفع 100 جنيه وفلان دفع كذا وهكذا، عشان لما هو يجوز حد من عياله يروحوا ايه يعطوهم هذه الايه هذه الامور. ولو ما حدش راح يعني لو حصل ظرف والناس ما عطتش نفس الفلوس يقولوا ايه يقولوا والعياذ بالله ان ده الناس دي ده احنا ما عاملينهم كذا ده احنا منقطينهم وما نقطوناش. مثل هذه الأمور غير شرعية، يعني النقطة غير شرعي، لأنه الراجع في هديته شوف نص الحديث الذي يرجع في هديته كالكلب يرجع في قيئه، زي ما يعزم بالله الكلب ممكن يرجع وبعد ما يرجع يستنطق يعني خلاص، ممكن بعد ما يمر وقته وبتاعه جاع يروح يأكل الإيه ما قام بترجيعه. أنا مش عايز أعرفكم بس هو النص كده عشان نبقى عارفين. مثل هذه الأمور الهدايا اللي الإنسان بيعطي حد هدية لا ينتظر إيه رجوعها المفترض كده. لكن أنا بقول للأخت اللي هي خالة المتصلة، لما أنت أعطيتي بالذهب كنت تنوين به إنك بتفرحي والدتك وهي كبيرة في السن بتفرحيها باللبس كما الطفل بنجيب له هدية ولعبة يلعب بيها، يعني أنت كنت بتفرحيها ولا كنت جايبها بنية صافية وخالصة دي الماما؟ ما ان كنت انا جايب دي الماما افرض افترض ان حضرتك يا خالتها متي قبل امك، كان الحل ايه؟ ان امك تعطي هذا لابنائك، ما ينفعش الكلام ده مش في الشرع، هذا ميراث، هذا ميراث يوزع على الجميع للذكر مثل حظ الانثيين. لكن بنقول للام لما كانت بتحاول تعطي ابنتها اللي هي خالة المتصل بتحاول تعطيها الذهب، هل الام ساعتها كانت عارفة ان هي جايبهولي عشان تسترجعه تاني مرة اخرى الى امر تاني لا يعلمه الا الله؟ ثم الاخت اللي هي خالة المتصلة فان كانت مع امها اتفاق ان هي بعد ما هتاخد الدهب بعد عمر طويل يبقى دي كانت حاجة بقول للاخوات التانيين اعتبروها كانت جايبها لها هدية تفرحها او تسعدها قليلا ثم تأخذها مرة اخرى، يعني الامر بتاعي واضح حسب نيتها، فإن حسب نيتها إن كانت نيتها أنها أتت بهذه الهدية لأمها خالصة، قلت لها خاتم، قلت لها غويشة، ودي الأمي لأمي، يعني أنا مش عايز، مش هرجعه، مش عايز إنه يرجع لي تاني خلاص. لأن أمهات للأسف الشديد، أمهات الكبار للأسف الشديد ما عندهم عاطفة جياشة، بيعتبروا أن الحاجة من الأبناء دين عليهم، وده خطأ خلاص كده، وهذا خطأ. إن الحديث صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فهذا ميراث والله أعلى وأعلم. أنا طبعا في انتظار فضفرتكم معنا، لكن موضوعنا مهم جدا، موضوع العشرة، وخاصة لو في مشاكل بقى تؤدي إلى ذلك. يعني أكتر شيء بيحزن الإنسان إنك تخدم إنسان أو تصنع فيه معروفا ثم يسيء إليك. يحدث أمرين في المسألة دي، لما أنا بأخطئ، لما أنا صنعت معروفا في إنسان، هذا الإنسان أخطأ في حقي ولم يعترف، أو بمعنى آخر لم يكن هذا المعروف أثرا فيه، قابلني بالسيئة. فلو أن معروفي هذا خالصا لوجه الله يجب ألا أحزن، يجب ألا أحزن، بل حزني يكون عليه هو، حزني يكون عليه هو. يعني أنا دايما الآباء والأمهات أنصحهم دايما يا أيها الآباء ويا الأمهات، زعلكوا على أولادكم مش عشان ما بيخدمكمش، عشان هم بعدم الخدمة وبعدم الرعاية ذاهبين إلى النار. يعني الابن اللي ما بيسمعش كلام والدته، ما بيطاعش ربنا في والدته ولا يتقي إلا فيها، سواء طالب في الجامعة، سواء في ثانوي، سواء في أي وقت في أي سن، الذي لا يطيع أمه هو بيحفر له بئرا في جهنم عياذا بالله، كأنه كده يعني بيهلك نفسه. فيبقى زعل الأم مش عشان ابنها مثلا ما عملش حاجة، لأنه هو ربنا سبحانه وتعالى مقدر لها إنها وقف على رعايتها، فهو نال الأجر، أجر البر، وكمان خدم أمه. لكن لو ترك أمه بدون مصاريف أو بدون خدمة، فهو للأسف الشديد هو اللي خسران، هو اللي خسران زي ما أنا قلت. لكن الأم سيأتيها رزقها من فضل الله تعالى، أن ربنا تبارك وتعالى أقسم بكل شيء إلا مسألة الرزق، أقسم بذاته سبحانه وتعالى، أقسم بذاته سبحانه وتعالى، أقسم بالشمس، بالقمر، بالنجوم، بالكواكب، بما نبصر بما لا نبصر، أقسم الله تعالى بكل شيء. ومن حقه عز وجل، هو الذي يقسم بكل شيء، لكن البشر ما يقسموش إلا بالله سبحانه وتعالى، وفي حال لما يكون يعني يستلزم الأمر أنك تقسم، لكن مش في كل حاجة، والله هات لي كذا بدل النبي، يعني والله شوف لي كذا، والله اعمل كذا، لا، مش عايزين القسم دائما يبقى في ألسنة الناس هكذا، لا تكن حلافا أو كثير الحلف، ولكن على الأقل يبقى إذا اتهمت أو إذا كان الأمر يستلزم أنك تقسم، تقسم بالله فقط، لا بالشرف ولا بالطلاق ولا بأي شيء آخر، إنما تقسم فقط بالله سبحانه وتعالى. لكن اعلم تماما أن القسم بالله أمر عظيم، أمر عظيم. شوف الله عز وجل لما أقسم بكل شيء ولم يقسم، وعندما سأل في الرزق أقسم بذاته سبحانه وتعالى، قال عز وجل في سورة الزاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الرزق حق. عايزين نتخيل كده، لو في القول المأثور أيضا، لو إن ابن آدم ركب الريح فرارا من رزقه، الريح، شوف سرعة الريح، الرياح تبقى عاملة ازاي، لو ركب ابن آدم الريح فرارا، عايز أطمن الأم وأطمن أولادها انه اذا كان الزوج ترك البيت وما بيقومش بالرعاية، ها، او طمن كل من يعني في حاجة الى رزق، او عنده ضائقة مالية، او عنده ديون، اقول له ان الله عز وجل جعل لك الرزق، وان شاء الله تعالى سيرزقك لا محالة، لكن اطلب من الله تعالى واحسن الطلب، احسن في الطلب، اقبل على الله يقينك يكون بالله عز وجل وليس بالناس. ضع يقينك على رب العزة عز وجل. فالأمر يتطلب أنك أنت تكون بفضل الله تعالى في يقين على رب العزة تبارك وتعالى في مسألة الرزق. ليه؟ لأنه أقسم بذاته أنه إن شاء الله عز وجل سيرزق. لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق كي يقع في فم ابن آدم. يبقى إن شاء الله تعالى رزقنا لا محالة إن شاء الله مكتوب، لكن القضية يبارك الله فيه أم لا يبارك، هي دي المسألة. يبارك الله عز وجل في الرزق، نسأل الله البركة لكل المسلمين يا رب في أرزاقهم بإذن الله تعالى. هي دي النعمة وتمام النعمة وكمالها. إذا كان من حلال وإذا كان بسعد، يعني بتسعى على رزقك وبالحلال بفضل الله تعالى سيبارك الله عز وجل لك فيه، وإن كان بغير ذلك فاعلم أن هذه من المهالك عياذا بالله. أعود فأقول العشرة، عشرتنا لبعضنا البعض أو حياتنا مع بعضنا البعض تتطلب عشان نصل للحرية الكاملة ونصل أن احنا نكون أمة واحدة بدون خلافات، وحتى لو حدث خلاف الرأي لكنه ما يبقاش كلام لا يفسد للود قضية وبس، لا فعلا يكون عندك قلب وعندك عقل وعندك بفضل الله عز وجل يقين ان هذا لا يفسد ابدا للود قضية. نجادل الناس بالتي هي احسن، وجادلهم بالتي هي احسن. ومن متع ديننا، من المتع العظيمة في الاسلام، ان الحبيب صلى الله عليه وسلم جعل الذي يترك الجدال جائزة، جعل الله له جائزة كبيرة في الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت بربض الجنة، يعني بوسط الجنة، لمن ترك الجدال ولو كان محقا أو وهو على حق. يعني إيه؟ يعني أنت بتجادل في واحد، واحد عمال يقول لك مثلا بدك تجادل في مسألة معينة، لا أنا شايف الصح كذا، وأنت تقول له لا أنا شايف الصح كذا. في مسائل أمور الدنيا وأمور حتى في أمور الدين بيفصل فيها العلماء، لكن في أمور أخرى من اللي احنا عايشينها دلوقتي، فبيقول إيه؟ الجدال هذا لو أنت تركته وأنت على حق بني لك بيت في الجنة في وسط الجنة. فتحرم نفسك ليه؟ عشان كده عايزين نترك الجدال اللي هو بيؤدي إلى الخصومات، الجدال اللي بيؤدي إلى الفراق، الجدال الذي يؤدي إلى تفرقة القلوب، مش عايزينه خالص، عايزين نبتعد إن شاء الله تعالى عنه. أيها المشاهدون الأحبة، إذن المعاشرة، وده من لم الشمل بتاع الأمة، من لم شمل الأمة، إن عندنا الدعوة السلفية كانوا أصدروا بيان عشان الأحداث اللي مرت يوم الجمعة الماضية، وبيان أران هو فيه توحيد الأمة ولم الشمل بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أسمعه لي أن أقرأه على حضراتكم بعنوان بيان من الدعوة السلفية بشأن تطور الأحداث بجمعة التطهير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتستنكر الدعوة السلفية محاولة بعض الفئات فرض واقع على الأرض ومحاولة قفزها فوق إرادة الشعب المصري وإرادة السواد الأعظم من شباب الثورة، السواد يعني الأغلب من شباب الثورة، حيث دعا هؤلاء إلى مظاهرة سلمية مليونية للمطالبة بجملة من المطالب المشروعة كان من أهمها الإسراع في محاكمة رموز الفساد الذين أجرموا في حق الشعب قبل وأثناء الثورة، واستعادة الحقوق المنهوبة للشعب، واستجابة الأطياف المكونة للثورة وبخاصة الإسلاميين لهذه النداءات، رافضين المطالبة بتنحي المجلس العسكري وإنشاء مجلس رئاسي غير منتخب، رفضوا كلام ده، وأن تتحول المظاهرة إلى اعتصام، رفضوا أيضا لما نادى بعضهم، بعض الناس المندسين، هنا بقى نقول المندسين، في آخر اليوم، في آخر اليوم اللي كان موجود يوم الجمعة، نادى بعضهم إلى الاعتصام حتى لا تضر بمصالح الوطن، يعني بنستنكر هذا عشان ما نضرش بمصالح الوطن. وعلى العكس مما أولن، دعا البعض إلى تحول المظاهرة إلى اعتصام حتى أنهم اعتدوا على الشيخ صفوت حجازي، دكتور صفوت حجازي حفظه الله، لمنع من الانصراف، كانوا عايزين يقعد ويمنعوه من الانصراف، لكن هو كان المتفق ان هي مظاهرة للدعوة لمطالبة بالحقوق، ولكن الحمد لله انصرف بسلامة الله تطبيقا لما اعلن من انها مظاهرة وليست اعتصاما. بل وتوردت انباء عن شهود عيان بوقوع اعتداءات من بعض المعتصمين على المارة وافراد من الشرطة والجيش، ونظرا لخطورة هذا الوضع على امن البلاد واحتمال تطوره الى فوضى او الى الفوضى بل الخراب، بل وجدت كثير من الشواهد التي تشير إلى مؤامرة السعد في استقرار مصر ومستقبلها، ولا يستبعد أن يكون وراءها أطراف خارجية، والحمد لله ظهروا على حقيقتهم. ومن ثم فإن الدعوة السلفية تدعو الجميع إلى رفض الاعتصام فورا وعدم المشاركة في استمراره، وألا تتم الدعوة إلى تجمعات من هذا القبيل إلا بعد تشاور مجتمعي كبير مع استمرار الجهود لملاحقة رموز الفساد. ونحذر من أي محاولة تحت أي مسمى للانقلاب على إرادة الأمة التي أظهر الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي كانت الموافقة الكاسحة عليه تعني الموافقة على استمرار المجلس العسكري في قيادة البلاد حتى يتم تكوين مؤسساتها المنتخبة. ونؤكد على أن أصحاب الصوت العالي لا يعكسون الإرادة الشعبية الكاسحة، بل يتحدونها بحكم امتلاكهم للآلة الإعلامية اللي حدث في وسائل الإعلام يعني. ونطالب أصحاب مثل هذه التصرفات غير المسؤولة أن يدركوا حجم المخاطر التي تحيط بمصر. حافظ الله مصر من كل شر وسوء، نقول اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، نأخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مدام مها.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
علي صوتك شويه الله يبارك فيك.
الو.
ايوه اسمعك، اتفضلي. اتفضلي.
ايوه يا شيخ امير، ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
ايه، انا كنت مكلمه حضرتك الشهر اللي فات بخصوص موضوعي، وسبت رقم تليفوني. انا من محافظه المنوفيه.
اهل المنوف مش كده؟
اللي هي جوزي طن ومعايا طفلين.
ما فيش حد اتصل بحضرتك؟
اتكلمت حضرتك وسبت رقم تليفوني.
ايوه انا اديته الناس، ما حدش اتصل.
لدرجه انه والله العظيم الاكل احنا ملاقيينه انا واولادي،
بس ما حدش اتصل.
ما حدش اتصل خالص.
طيب حاضر، اشوف ان شاء الله اكلم الناس اللي احنا كلمناهم ان شاء الله. واحنا انا قلت والله حاضر حاضر يا مها، وقلت باللفظ كده يعني عار على اهل المنوف ان هم يبقوا عارفين ان في واحد عندهم من خلال وسائل الاعلام اهو وعندهم بالظروف دي، ولا يقومون على خدمته. لو حد من الناس اللي خارج منوف عمل الكلام ده وقام برعاية هؤلاء الناس، انا بقول ان هو عار على اهل منوف. ليه؟ لان اين حقوق الجار؟ تخيلوا ان حق الجار 17 حق، الناس اللي عملها تنادي بالحرية، اين حقوق الجيران؟ حقوق الجيران علينا كثيرة. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، قال العلماء ان هذا الحديث يشمل الجار المسلم وغير المسلم، يشمل الجار المسلم وغير المسلم. يا اخواني، في فرق بين المعامله وفرق بين الاعتقاد. انت بتعتقد ايه في دماغك؟ بتعتقد ان الله عز وجل هو الواحد كمسلم، يعني هو الواحد الاحد، هو الضار، هو النافع، هو الذي بيده كل شيء. كل مسلم بيعتقد هذا، ان الله عز وجل لا يجوز ان نصرف اي عباده الا لله تبارك وتعالى. في ناس ثانيه عقيدتهم بتقول غير ذلك. خلاص ناخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور طارق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انت كلمتنا قبل ذلك من السعوديه؟
ايوه
يا دكتور، الرقم كان غير كامل عشان كده ما عرفتش اتصل بحضرتك.
ان شاء الله باذن الله هبقى يعني هنخصص حلقه مخصوصا، انا جهزت لك طبعا بحث كامل عن موضوع الوقف
يا ريت
الوقف الاهلي
الرقم اللي خدناه
ودوره في علاج مشاكل المجتمع وتغيير طبعا القانون اللي عمله عبد الناصر سنه 1953 اللي هو قود الوقف في مصر.
تمام.
وخلاه يعني طبعا مش بالصوره المناسبه، مع العلم ان الوقف اصلا كان ليه دور كبير جدا في بناء الحضاره المصريه، وما زال الاقتصاد المصري يعني حاليا دلوقتي الدعامه الركيزه الاساسيه هو الوقف. يعني معظم 90% من المدارس العامة هي مدارس أوقاف، 90% من المستشفيات أحمد ماهر القصر العيني حتى الجامعات أوقاف. فلابد من إعادة دور الوقف الأهلي.
طب كويس جدا، عايزين نبين للناس المسألة دي يا دكتور طارق. أيوة. هتسمحك تاخد الرقم تليفوني من الكنترول، وحضرتك بس تبقى تتصل بيا وبعد الحلقة عشان بس يبقى معايا الرقم بتاعك، ماشي إن شاء الله؟ عشان نرتب بإذن الله تعالى. أستاذ معاك. ففي ناس. طيب ناخد الاتصال الاول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. ايوه من معي؟
كيف حالك يا شيخنا؟
الدكتور هشام. اتفضل يا دكتور.
ايه اخبارك يا شيخ؟
دكتور هشام اسيوط.
اهلا وسهلا بك يا شيخ.
اهلا اسيوط الكرام، ربنا يحفظك
ويبارك فيك يا شيخ
ويبارك فيك وفي اهل اسيوط جميعا.
ربنا يبارك
وفي اهل مصر كلها يا رب العالمين.
ربنا يجزيك
خير يا رب، يبارك في اهل مصر كلها.
متصل سلم على حضرتك اولا.
نعم اتفضل.
ربنا يبارك فيك. وثانيا كنت عاوز رايك في شيء يعني.
سؤال. طب اتفضل.
عايز اعمل ان شاء الله حاجه اسمها ائتلاف المسلمين. نتجمع الاخوه اللي هم الاخوه السلفيه والاخوان المسلمين والتبليغ والهجره والجماعات ونكلم تحت مسمى اسمه ائتلاف المسلمين.
ائتلاف المسلمين
كويس ده ولا
ايه؟ زي ائتلاف شباب الثوره كده.
ايوه.
ماشي. لا خير وبركة. هي دي الدعوة اللي احنا بندعو لها في قناة الحافظ. دعوة لم الشمل الحملة بتاعتنا.
اتكلم حضرتك مثلا بكرة ولا ايه على المحمود؟
ماشي يا ريت ان شاء الله. ربنا يحفظك يا رب يا شيخ. ماشي يا دكتور، ربنا يحفظك. هو الواحد بيسعد جدا بيسعد جدا والله انه يجد يعني مثل الدكتور طارق والدكتور هشام، الناس اللي فضل الله تعالى على علم دنيوي وايضا عندهم همة عالية في الامر الاخروي. ده يعني ده التمام اللي احنا عايزينه في الدنيا. هنقول كمال دنيوي يعني، والكمال لله سبحانه وتعالى طبعا، لكن اقصد انه ايه، هو ده المطلوب، ان يبقى الانسان عنده علم دنيوي وفقه في امور دينه، لكن ما بقاش عنده علم دنيوي فقط. وانا بس اذكركم بقصه دكتور هو حبيبي جدا وهو من الدعاء الان، حكى لي قصه عجيبه جدا. كان هو لسه اول ما اتخرج من الطب، كان بيسموه الدكتور اللي هو امتياز يعني، يبقى ليه في كل حاجه كده. فهو المهم ان هو كان في مريض جنبه، الراجل ده كان كبير في السن وما كانش بيصلي للاسف الشديد. وبعدين في اخر ايامه ناس من الاحباء كده راحوا له البيت وقالوا لازم تصلي، وكان ده قاعد قدام التلفزيون، بينه وبين التلفزيون حوالي 10 سم عشان يشوف رغم انه لابس نظاره، لكنه ما كانش بيصلي. فجم ناس كلموه، تعالى يا عم الحاج صلي وبتاع. لا صلي ايه، ده انا بقالي سنين ما صليتش، وانا كذا وانا كذا، صلي ايه بقى بعد العمر ده كله، هو ربنا كده يغفر لي؟ قالوا له والله ربنا يغفر لك. المهم ما سابوهوش الا ما قام معاهم وصلى ايه، صلوا العصر. في صلاه العصر تقدم شاب واقرا حديثا بسيطا كلكم حافظينه. يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان يوم القيامه. الكلمتين دول ايه هما بقى؟ ما هما؟ ها كلكم ما شاء الله حافظينه صح كده؟ الله يفتح عليكم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما قلتم تماما. خلاص. فالرجل الكبير ده استغرب، ازاي يعني كلمتان وربنا بيحبهم، بيحب الكلمتين دول، بيكلم كده مع الناس يعني. فقال للشاب: يا ابني قول تاني الحديث ده. فالولد قرأ الحديث مرة اخرى. الشاب قال: قول كمان عشان احفظه. حفظ الايه الحديث ده. طلع الرجل من المسجد، ليه شباب واقفين على المواصي ما بيصلوش. يا شباب عرفتوا الله تعالى سبحانه وتعالى بيحب كلمتين، عارفينهم؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. واخذ يخاطب كل من يراه، خلي بالكم. وبعد ايام قليله الرجل ده اغشي عليه، اغمى عليه. نجيب دكتور منين بالليل؟ مش لايين غير صاحبنا اللي بكلمكم عليه، الدكتور حبيبي ده. فجابوه من الايه، من البيت، وهو كان لسه بيقول لي كنت لسه شاب بقى طبعا، وعايش دور الشباب. ايه دور الشباب؟ شعره حاطط عليه سمنه من اللي الشباب بيحطوها دي، مش عارف سمنه نوعها ايه، المهم يعني، وسلسله ربنا يعافيكم زي الحريم كده، وجنزير في ايده زي كلاب اوروبا، وخاتم ذهب وحاجات كده يعني. خلاص. فبيقول رحت اكشف عليه، هو دكتور وشوف وصل في علم الطب، وصل لاعلى الامور العلميه في النواحي اللي تخص جسم الانسان، ولم يتنبه ولم يفكر، ما كانش له عقل بيفكر من الذي خلق، من الذي خلق هذا الجسد، خلي بالكم. المهم وهو بيكشف على الراجل، الراجل افاق من الغيبوبه، لقاه: يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان يوم القيامه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا عارف ان الدكتور من السماعه اللي حاططها في ودانه بيكشف عليه. خلاص. قال الكلمتين دول، قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وفارقت روحه الايه؟ الدنيا، جسده يعني. فاقشعر جسد الطبيب كما قال، واتعجب جدا من هذا الكلام، الراجل افاق عشان يقول الحديث ده. فبحث فين الحديث ده؟ وجدوا فيه، كان سلسله الاحاديث الصحيحه، وبحث وقرأ حديث أخرى فبدأ يفيق. يعني دي كانت الشرارة والبداية. ربنا سبحانه وتعالى بيحب كلمتين، ربنا بيحب هاتين الكلمتين. أنا بسألك وبسألك قدامي دلوقتي، بسأله سؤال، بقالك كام يوم ما قلتش الكلمتين دول؟ ايه بقى عارف يقول لي بقاله كام شهر؟ تبقى الصراحة فارسه. لما اكون عارف ان الخالق سبحانه وتعالى بيحب هاتين الكلمتين وما قلتهمش. يا اخي لما بعرف ان واحد مسؤول ولا حاجة، ها، يبقى يعني بحب اقولها له. انا استاذنكم في فاصل قصير ثم نعود اليكم ايها المشاهدين الاحبه، فابقوا جميعا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مشاهدين الأحبة، عدنا إليكم ومع هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، من معنا؟ السلام عليكم. طيب ماشي. فكما قلت يا أحبة فلان، رغم أنه كان طبيب إلا أنه بفضل الله كان سبب التزامه مثل هذا الموقف الذي رأى من هذا الرجل اللي هو كبير في السن وكان قد قرب على انتهاء عمره. لكن أول حبة في الله نقول ان هناك اناس كما قلت عشان نفهم يعني ايه لا يفسد للرد قضية، يعني حقوق الجيران، يعني حقوق المعاشرة. ممكن اختلف مع اخي شقيقي في الفكر وفي العقلية، لكن دائما نقول ايه احنا بينا دم وعمر الدم ما بقاش ماي، يعني العشرة احنا منقدرش يعني نختلف لدرجة ان احنا نفترق او نتخاصم رغم ان عقليتي غير عقليتي. يعني بيحدث ان يكون واحد له تفكير او له اعتقاد على عقلي، واحيانا وقت العيد يكون اخوات شقة متخاصمين من الاخوة الاشقاء ويكونوا متخاصمين. فعشان نفهم المسألة والامر يتسع كده ونعقل نقوله ان كل انسان فينا من المسلمين عقيدته يجب ان تكون صحيحة في الله سبحانه وتعالى، لان الاعتقاد الصحيح سيؤدي بك ان شاء الله الى الجنة مهما كانت ذنوبك وعصيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا خطيب.
معذرة بس خط الفصل، كنت عايز اتكلم في نقطة مهمة كده.
تفضل.
انا امس سمعت مقولة للوزير العدل، وانا اتمنى ان احنا حضرتك يعني نوجه نقطة مهمة جدا، ان العدل هو اساس الملك واساس الاقتصاد واساس الاستقرار واساس الامن، ولا يمكن ابدا انها تعود الحياة مستقرة في مصر الا
بالعدل.
وزير العدل امبارح قال تصريح محدش عقب عليه ولا حد يتكلم فيه، نقطة خطيرة جدا. بيتكلم بيقول ان احنا ما عندناش اصلا قوانين بتحارب الفساد السياسي او الفساد القصر بحقوق الانسان او الحاجات دي كلها او الفساد عموما. مصر طبعا دلوقتي ثالث دولة في العالم على مستوى الفساد، وده بسبب ليس القضاء ولكن بسبب القوانين المصرية اللي هي محتاجة تعديل. وانا يعني بناشد وزير العدل ان يشكل لجنة من الان، وليس له عذر، ده عذر اضح من ذنب ان يقول ان احنا ما عندناش قوانين وان المجرمين نسيبهم الناس دي ما يتحاسبوش على جرائمهم السابقه على مر 30 سنه بحجه ان احنا ما كانش عندنا قوانين لمحاربه الفساد. لابد من تشكيل لجنه من القضاء شرفاء بمراجعه القوانين ومحاكمه الناس دي محاكمه عادله على اساس وجود فعلا قانون عادل، حتى يزيل القهر والاحساس بالاحباط للشعب المصري كله، لان الناس حاسه بالقهر لان للاسف ما فيش عدل. يعني الناس بتتحاكم لكن ليست محاكمة عادلة. لابد من إيجاد العدل أساسا حتى الناس تشعر بالأمان ويشعر بالاستقرار. النقطة الثانية نقطة البلطجية. البلطجية دلوقتي يعني في 100,000 بلطجي في مصر، المفروض ان لا يكون ابدا في اي حياة ولا انتخابات نزيهة ولا اي شيء الا باتخاذ اجراءات عملية لمكافحة موضوع البلطجية. حتى لو دلوقتي اعادة تأهيلهم لمهم في مكان، ان لابد ان احنا يعني كل طبعا منطقه معروف ان في 10 بلطجية 20 بلطجي، لابد ان يتلموا من دلوقتي ويعاد تاهيلهم ونتخذ معهم اجراء من دلوقتي، لان وجودهم في المجتمع هيسبب كل شويه بلبله واخبار وحاجات ملهاش اول من اخر. النقطة الثالثة والمهمة ان مفيش حد تطرق خالص ان ممكن يكون الخطاب اللي قاله مبارك ده حيلة لاخداع الشعب على عن طريق ان مفيش اصلا حد تطرق للاموال ومكاتب الاستيراد والتصدير اللي موجودة في الصين واللي غرقوا الاسواق المصرية والاسواق العربية لمنتجات الصين. ففي حتى عن طريق الجاسوس الاخير اللي هو حصل واعترف ان هو عن طريق كان ليه علاقات كبيرة برجال الاعمال وبالوزراء وكان في الصين. فالاموال كلها موجوده في الصين وطريقه تتبعها سهل جدا عن طريق نيابه الاموال العامه عن طريق وزاره التجاره عن طريق ان احنا نشوف المكاتب الاستيراد اللي كانت موجوده في الصين وحساباتها والبنوك والاعتمادات المستنديه والضمانات البنكيه وتتبعها سهل جدا. والدول دي ما بتعرفش الا لغه المصالح يعني لازم يضغط عليها بان احنا اذا ما كشفتش عن الحسابات دي لرجال الاعمال لان ممكن جدا تكون اتهربت الاموال في روسيا والصين وماليزيا ودول جنوب شرق اسيا وكله بيوجه الاتهام يعني بريطانيا وسويسرا وامريكا. فلابد ان يكون اول قرار يتخذ لان دي اصلا حساباتها موجوده وسهل تتبعها عن طريق نيابه الاموال العامه وعن طريق ال فلابد ان تسليط الضوء على البلاد دي يعني مش ميبقاش الشعب المصري ليس بالسذاجه ولا يخدع ولابد ان يعرف تتبع. وجزاك الله خير.
ربنا يتقبل منك يا دكتور طارق والكل يسمعك ان شاء الله تعالى. واحنا من خلال كما قلنا حمله لم الشمل بنعلن شعارنا العدل والعدل يستريح به كل الناس يعني العدل حتى العدل بين الحيوانات العدل بين البشر العدل في الحياة العدل على الأرض. الله عز وجل هو العدل سمى نفسه العدل الحكم العدل سبحانه وتعالى. فلن نجد العدل إلا في الإسلام. أنا بس عايز أقول لأخي الدكتور طارق ربنا يحفظه يا رب هو كتير جدا علقوا على أن خطاب الرئيس كان خدعة وغيره. دي مسألة احنا مش هنقعد نكلم فيها كتير لكن بفضل الله تعالى أمام الله سبحانه وتعالى المحاسبة شديدة. من المسؤول أمام الله عز وجل؟ كان دايما يقولوا بناء على تعليمات يعني اللي يروح يفتتح دورة مية في صحراء على زي الشاب اللي كان بيتكلم مرة من شباب الثورة بيقول كده يعني يقولوا إيه دايما تحت إيه بناء على تعليمات السيد الرئيس. يعني أي شيء بيحدث في مصر أمام الله عز وجل هو مسؤول عنه خلال 30 سنة مسؤول عنه. لكن خليني بس اوضح. اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ امين؟
الله يبارك فيك. اتفضلي.
انا ندى.
اتفضلي يا ندى ربنا يحفظك.
كنت كلمت حضرتك قبل كده بخصوص اخويا اللي هو ضابط شرطه.
اه
حضرتك فاكر الموضوع؟
كان هو ضابط شرطه وكان ايه كان كويس تقريبا
هو كان يعني كان مرتبط وطلق مراته 3 مرات و ويعني مره وعدها ان هو يعني هيطلعها بس تتنازل عن مؤخر والقايمه بتاعتها وبعد كده غدر بيها
ايوه افتكرت
3 طلقات.
طيب ما انا قلت لحضرتك تعملوا ايه ولا ما قلتيش ساعتها؟
لا حضرتك ما قلتليش والله.
اه قدر الله شكرا. اتصالات كتير وما قلناش صح. ماشي ان شاء الله تعالى فيه.
هو انا بس دايما عايز اعرف هو يعني انا ينفع انا او اخواتي نرد مبلغ المؤخر عنه؟ هو ده بس اللي عايز اعرفه يعني هل هو في رقبته ولا
طبعًا
ولا
طبعًا ايه؟ طبعا طبعا هو في رقبته. امال ايه ده حقوق. انا عايزك بس
اقول لحضرتك على حاجه يعني هي برضو كانت غلطانه غلط كبير زي ما كنت حكيت لحضرتك قبل كده.
ما احنا اتفقنا ان انت
عايز اعرف يعني بس هي طلع ان هي تعبانه نفسيا شويه يعني وكانت بتعمل حاجات غصبا عنها.
طيب غير غصب عنها. انا قلت لو انت وضعت نفسك مكانها
بحبها جدا هي بنت كويسه جدا
يا ندى مش انت من اختارها لي.
بعدين عايز اقول لحضرتك هو كان متجوز قبل كده قبليها وهي يعني طريقته الاولانيه دي هي اللي عامله له عامله كل المشاكل
تمام.
يعني هي اللي بتقعد تضايقها وتمسك تليفوناته وبتعاكسها وبتقول لها كلام وحش وبتوقع بينها وبينه.
طيب يعني هو انا
عايز اعرف بالنسبه للطلاق بتاعها 3 طلقات دي يعني
هل
هي كانت بتعمل حاجات غلط من عنها وهي طيب. مش حاسه بيها ينفع يعني الطلاق ده يقع عليها الثلاثه دول يقع عليها؟
ما هو احنا بنتكلم موضوع الطلاق حاجه وموضوع ان هو الصح يتعمل ايه في المشكله حل مشكله زي دي يعني حل مشكله زي دي عشان كده انا زي ما في مساله الطلاق يا اما بقول لها لجنه فتره يا اما بقول اتصل بيا بعد الحلقه عشان أسأل في بعض الأمور عشان ما إيه ما لا أجيب جزافا ولا أخذ من طرف
واحد. مش يعني ممكن لما تكون هي عندها حالة نفسية أو بتعمل حاجة غلط من عنها هي مش حاسة بيها يعني والدكتور اكتشف كده الطلاق يقع برضو؟
ما هو حسب الظرف اللي هي فيه يعني إذا كانت هي فعلا لا تعقل ولا طب هو لا يعقل؟
لا هي تعقل وكل حاجة هي سليمة وكل حاجة بس هي يعني حضرتك يعني مثلا هي طريقته الأولانية كانت مثلا بتقعد تقول إن هي بتكلم أخوها وكده فهي كانت بتضطر تدافع عن نفسها إن هي بتقول لا ده هي بقى يعني بيتكلمنا وبتضايقنا وهي بتبعت ناس يضايقوني ومثلا يخبطوني بعربية وحاجات من كده يعني.
طيب احنا عامة المسألة دي مسألة شائكة شوية محتاجة ان احنا يعني ناخد فيها بعض الاسئلة الاخرى لو اتصلت بعد الحلقة، لكن انا اجيبك على قدر ما اعطيتني به من من معلومات. قل للاخت ندى ان اول امر الواحد بتضع نفسك مكانها، وبعدين انا تذكرت مرة سابقة انت قلت ان انت اللي اخترتيها وانت زعلانة عشان انت اخترتها له، وكان الامر ده هو ما شرفكيش او بمعنى اخر لم يحافظ على هذه الأخت وبتتكلمي عن الفضل لها، وهو دي اللي بنتكلم فيها في العشرة. يعني احنا بنتكلم على العشرة والمعاشرة لما يكون بين زوج وزوجة، لما يكون في عشرة بينهم ميثاق غليظ، يعني لما يكون في بعض العيوب. ما هو ما فيش إنسان فينا سليم، يعني ما فيش إنسان فينا معافى من الخطأ، يعني كل إنسان فينا في عيب. وأنا يجيبني دائما، أنا أقول دائما يا إخواننا تفسير قول الله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله ليس معناها النساء عالمات للغيب، لا، حافظات للغيب يعني بيحفظن أسرار الزوج وعيوبه ولا يظهرنها للناس. يعني أي زوجة في الدنيا، شوفها المؤمنات القانتات العابدات الصالحات، هؤلاء المؤمنات وصفتهم أو كمال الصفات عندهم أنهم حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني لما الزوجة خلاص تفضي إلى زوجها يعني بيعرف عيوبها، وهي تفضي إليه يعني يعرف عيوبه، فيفشي سرها وتفشي يصبحها دي يعني مش تاني يوم، لا ممكن بعدها بشهر بعدها بسنة بعشر سنين بين الزوج والزوجة، يطلع كل واحد يطلع العيوب اللي عنده، وخاصة لما تبقى مشكلة. أنا ما بحبش دائما أقول لإخواني اللي بيصلحوا أو اللي بيحلوا مشاكل بين الزوجين ما تخليش الزوجة تحكي المشاكل ولا تخلي الزوج يحكي مشاكل، لأنه مش نشر غسيل، خلي بالك من دي مهمة جدا، ده بيزود الفوق اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا ابو حميد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم احمد، حاول توطي التلفزيون.
حاضر.
ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعك.
ازاي حضرتك يا شيخنا؟
يا رب يبارك فيكم، يا رب يحفظك.
بقول لحضرتك دلوقتي لو عايز اجيب سياره بالاسم اجيبها من بنك ولا اجيبها من تاجر؟ والبنك بياخد فوائد والتاجر بياخد فوائد، ولكن التاجر بياخد فوائد اكتر من البنك.
تمام،
ماذا افعل؟
حاضر اقول لك ان شاء الله تعالى. ربنا يحفظك يا حبيبي يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اعلمه في هذه المسألة ان تأخذ من التاجر اولى واحق، وتفاصل فيه زي ما انت عايز، يعني النسبة اللي بياخدها زيادة دي ممكن تفاصل فيه. ليه؟ لأن البنك نمرة واحد، البنك ما بيعطيش الفلوس دي لله، بياخد فوائد ربوية عليها. ونمرة اتنين المشكلة في البيعة نفسها، إن هو لا يملك البيعة، لا يملك السلعة، هو بيقول لك روح لأي معرض سيارات وخد السيارة اللي انت عايزها أو قول عليها وإحنا هنشتريها لك وتسدد الأقساط. بس أي بنك في الدنيا مش معمول، الأمر ده لم يصنع عشان يا أخوانا ييسر على الناس أبدا، ده اي واحد مشي في الموضوع ده عياذا بالله، مش عايز اقول بيلعن اليوم الذي عرف فيه هذا الطريق. ليه؟ لان البنك بياخد احتياطات وما يعطيش اي انسان، يعني لو كان واحد اصلا مش لاقي او مسكين او هو يدوب مرتبه ما بيدروش، ده بياخد على البيت لو بيعرف سكنه وتمليك ولا مش تمليك والشقة وبيشتغل فين وله شغلانة اضافية ولا لا ولو أقارب ولا لا، بيعملوا عنه تحري كامل عشان يضمنوا فلوسهم. يعني ما فيش بنك بيدخل، والمسؤولين بتوع البنك بيعترفوا بكده، ما فيش بنك بيدخل على واحد يديله بعربية بالقسط يسهله عليه، لا، إلا ما يكون معاه أو ضامن ثمن العربية وزيادة، يعني ضامن إن العربية لو خدها الراجل أو حاول يسرقها ولا حتى حصل لها أي شيء وما كانش ولا أمن عليها ولا حاجة، التأمين مشكلة تانية، دي موضوع تاني في أمر فقهي آخر. لكن لو أن السيارة هذه حاول بيعها لا يستطيع بيعها، يعني واحد خد على باب القسط ومش قادر يسد الأقساط، الحل إنه يعمل إيه؟ إنه يبيع السيارة عشان يسد الأقساط، ويقول لهم هكيش، يعني أنا هشتري هبيع السيارة وأجيب لكم فلوس عشان أخلص البنك وأخلص منه، لأنه أكيد أكيد كل إنسان بيتعامل بالربا فأذنه بحرب من الله، أكيد لازم يكون بيذوق المرار اللي بيتعامله بالربا، لأنه فعلا أمر غير طيب بالمرة، إلا إذا كان عياذا بالله الناس معهم فلوس كتير ملهاش عدد، اللي هو بنسمع كده بالمليارات فمش حاسين بالمسائل دي. لكن أنا بتكلم في الناس اللي هم زي حالاتنا كده ومعانا وعلى قدنا وماشيين على قدنا، هؤلاء إذا تعاملوا مع البنوك سواء البنك الزراعي التسليفي في مصر أو البنك البنوك الربوية اللي موجودة، يشتري عربية يشتري سيارة يشتري جرار يشتري أي حاجة، أول حاجة زي ما أنا قلت بيحاول البنك يضمن، مش أي حد بيديله، لازم يكون الإنسان ده في ضمانات توصل له فلوسه، توصل لبنك فلوسه. نمرة اتنين، هو معروف ان ده ايه قرض وجرى ايه كمان نفع، لكن الطريقة نفسها انه بيشتري سلعة هي مش بيبيع سلعة لا يملكها، وده لا يجوز شرعا. فانا بقول لك خد من التاجر واعمل مع التاجر اللي انت عايزه، واكتب على نفسك الشيكات اللي انت عايزها طالما من التاجر، لان التاجر هو اللي يملك السلعة، طالما ان التاجر هو اللي يملك السلعة. اعود لكلام الاخت ندى، بقول لها ان بالنسبة لهذا الزوج ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله الهداية يا رب يحفظه ويبارك فيه ويقوم كده على رعاية زوجاته ولا يفعل معها ما يفعل، يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، لأن الأمر الزواج ميثاق غليظ. خلي بالكم يا إخواننا، والله أوجب الحقوق أن تؤدى حق النكاح، خلي بالكم من الحقوق الزوجية، اتقوا الله في نسائكم، عشان بيترتب على ذلك الزواج، بيترتب على الأبناء، بيترتب على الأبناء الأسر اللي بعد كده، يعني بيطلع أسر بقى الله أعلم بأحوالها ليه، لأنه للأسف الشديد دايما عنده كثير القسم بالطلاق، وده أمر غير طيب. السلام عليكم يا مدام مروة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
والله يا فضيلة الشيخ أنا عندي بس مشكلة كنت عايزة أخد رأي حضرتك فيها.
اتفضلي.
يا ريت حضرتك ترد عليا.
حاضر.
أنا دلوقتي متجوزة بقى لي حوالي يعني سنتين وشوية. وعندي بنت. جوزي من ساعة ما اتجوزنا تقريبا كان حصل له دروب يعني شغله كده، كان بيشغل فلوس لناس وابتدى يخسر.
بيشتغل فيه؟
كان بيشغل فلوس لناس يعني وابتدى يخسر، طبعا ابتدت الديون عليه تتراكم. طبعا انا استحملت بما فيه الكفاية والله يا شيخ.
سنتين وبتقول استحملت بما فيه الكفاية، اتفضلي.
اقسم لك بالله ما متحمل اي مصاريف ليا ولا لبنتي. فأنا دلوقتي تعبت، فأنا مش عارفة هل أنا أستمر. أنا مش قادرة أتحمل، لأنه هو دلوقتي يعني أنا مش عارفة حتى أجيب لبنتي صغيرة أي حاجة، أبسط حاجة. فأنا تعبت، فياريت حضرتك تقول لي رأي الدين في اللي أنا فيه، وأنا هكمل معي ولا أسيبه.
طيب حاضر. ما هو لو فيه في الشرع يا مروة بند كده بيقول أو مخرج بيقول إن الزوجة لو لم يستطع الزوج الانفاق عليها فتتركه او تطلب الطلاق منه، كنا نقول
انا مش سامع حضرتك.
طب اسمعيني من التلفزيون، اسمعيني حضرتك من التلفزيون، ربنا يبارك فيك. بقول تاني يا مروة انه لو في الشارع بند بيقول كده ان الزوجة بعد ما تتزوج زوج تطلب منه الطلاق لفقره، كنا نقول لك اطلب الطلاق، لكن هذا لا يجوز شرعا. اذا كنا في البداية بنقول انه من يستطع الباءة او من عليه من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الباءة القدرة على الزواج، قدرة على الزواج في كل المسائل، المنفاق ويكون منتهي المهنة عنده وظيفة وهكذا، احنا نشوف حل، لكن مش الحل ان انت تطلقي، والحل بالنسبة له مش الطلاق، لا بالنسبة لك انت ولا بالنسبة لي هو ولا البنت اللي بينكم الاثنين، يعني دي عمره ما يبقى ده حل اصلا، خلاص. ودايما بعض الناس والدعاء يقولوا ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، وده مش حديث، يعني ما أعلمه أن هذا الحديث ضعيف جدا، يعني كيف يحل الله شيئا ويبغضه، حين دائما منشورة الكلمة دي بيننا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. يا عم يعني أبغض الحلال، افهم الكلمة الأول، أبغض الحلال يعني في حلال مبغض، يعني في حلال ربنا يبغضه، طب إزاي يعني ازاي يبقى حلال وربنا يبغضه؟ ازاي يبقى حلال وربنا يكرهه؟ يعني حتى يعني الناس ما بتفكرش, بتقول الكلام وخلاص. ان ابغض الحلال ده الله طلاق, ده ليس بحديث, انما هو حديث ضعيف جدا لا يجب تداوله بين المسلمين. فمقصود بقى عشان مشكلتك تتحل, شوفي نفسك تقدري تشتغل ايه في البيت, زي ما حدث مع الرجل الفقير الا لما راح يشكو الفقر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان تزوج, وتزوج واحدة والثانية والثالثة خلاص وهو فقير. في زواجه بالثالثة كان معها بعض الايه بيسموها الخلخال او الغوايش اللي بتترك حط في رجلين والايدين زمان, يعني معها بعض الصيغة اللي بنقول عليها الذهب, يعني كانت من فضة. فاول ما تزوجها الثالثة قالت له بقى احنا ثلاثة اهو في البيت, خد الغوايش دي بيعها وهات بثمنها صوف مش مغزول ونغزله وتاخد تبيعه, وياخد المغزول يبيعه ويجيب له نص الثمن صوف تاني مش مغزول خلاص, ويوم يغزله ويجيب الباقي اكل وشرب الى ان اصبح من اسرياء المدينه, الى اصبح من الاغنياء. يبقى عنده مصنع في البيت, عنده مصنع في البيت. فانت حاولي تفكري اولا قضاء الديون هذه يستلزم منه انه ما يقعدش بقى زي الافلام علمتنا والمسلسلات والزفت اللي بنشوفه زمان من السنين الطويله دي في الفن, ان كل واحد مديون ولا عنده هم سجاير سجاير, يعني عياذا بالله مش لا ياكل وعمل يشرب سجاير. يقول لك الصغير عليش يا صغير المهموم, اصل انت ما تعرفش اللي فيه, ما تعرفش اللي فيه. تاني تنال على عينه حبيبته جرحته بوس حلاقه ولا حاجه, راح على الايه على الخماره يشرب خمره, عياذا بالله. كل دي امور نسال الله العافيه ليست لحلول, مش هو ده الحل. الحل اول حاجه اللجوء الى الله عز وجل, اللجوء الى الله ان يقوم الليل. فراجل مديون وما عندكش فلوس تسد والدين, وايه مزلة بالليل مزلة بالنهار وهم بالليل, او هم بالليل ومزلة بالنهار, تعمل ايه؟ الهم ده اللي يرفعه عنك الله عز وجل. يبقى تجلس لله تعالى تصلي, تصلي بالليل, تقوم الليل لله تبارك وتعالى, وخاصة لو انت مراكش اي شغلانة تاني برة بتعملها, فعلى الاقل خاصة في اخر ساعتين على الاقل قبل الفجر تقوم كده تصلي لله سبحانه وتعالى وتبكي لربك ان يرفع عنك هذا الدين, هذا اولا. وثانيا تبحث في امكانياتك الموجودة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يطلب الايه المسألة يعني يشحت يعني, فقال صلى الله عليه وسلم اما تملك شيء, ما عندكش في بيتك شيء, في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم, قال يا رسول الله لا نملك الا يعني حلسا ونلبس بعضه ونبسط بعضه, يعني غطى كده وفرشة بفرشة في الارض وبيتغطوا بايه بجزء منها وقعب نشر فيه الماء, قال اتيني بهم, خذوا النبي صلى الله عليه وسلم وباعهم. هو شوف لا يملك شيء في بيت, ما قالوش خليه هنجيب لك تلاجة ولا نجيب لك كولدير ولا انت راجل عشان تبقى زينا وتبقى عندك وتبقى وتسوي كلام ده ابدا. بالامكانيات اللي موجودة النبي صلى الله عليه وسلم معلم الامة, معلم العالم كله صلى الله عليه وسلم, معلمه الاقتصاد ومعلمه النجاة من الفقر ومعلمه كل شيء. يا أمتي يا أمة الإسلام يا أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم, ثقوا في نبيكم صلى الله عليه وسلم, ثقوا في ربكم تبارك وتعالى, عودوا إلى رشدكم, عودوا إلى المنهج الصحيح, عودوا إلى الإسلام. الإسلام فيه النجاة, فيه العدل, فيه التخلص من البلطجية زي ما قال الدكتور طارق. موضوع البلطجية ده إذا كان الإسلام استطاع أن يقضي على العبودية, على بيع العبيد والخدم وشراهم, الإسلام قضى على هذه ولم يصبح بعد ذلك عبد واحد يبقى موجود يتباع ويشترى. اللي قضى عليهم إيه؟ كفارات الذنوب, خلاص الكفارة فك رقبة يعني عتق واحد عبد, يشتري عبده ويعتقه لوجه الله, يكفر الله عز وجل به ذنبه سواء كان ظهار أو غير ذلك من الإيه من الكفارات. يبقى الإسلام بنظامه العظيم قضى على وجود مثل هؤلاء العبيد الذين كانوا يباعوا ويشتروا ويزلوا, ويقضي أيضا على البلطجة. الإسلام يقضي على البلطجة بس يكون في حقوق وواجبات, مش كل حاجة يا دكتور طارق هنقول إيه قوانين. هو دكتور وزير العدل لما تحدث عن مسألة إن مفيش قوانين, هو تلعب في القوانين زي ما احنا عارفين تلعب في الدستور نفسه. إذا كان الدستور كان يتشكل خلاص وتبرمج وتفصل على حاجات معينة كلنا عارفينها, مش عايزين نتكلم فيها ولا نقعد كل شوية نتكلم في الأمر ده, يعني معروف. إذا قانون الإسلام وشرع الله عز وجل في الإسلام يعيد الحقوق والواجبات. وبعدين الفاسدين اللي نهبوا, احنا أهم حاجة النزيف وقف, النزيف. ولذلك الروح المعنوية لسه موجودة, وانا بقول كده ان عندنا الحمد لله همة وعندنا روح عالية الان، لان الناس حتى لو مش لاقي شغل لسه والحاجة لسه بتغلى شوية ولا حاجة، بس الامل كبير. يعني ساعة الصبر بنقول كده عند الناس كلها موجود، انه ان شاء الله في امل كبير. ليه؟ لان النزيف وقف. مش هقول احتمال، ده ان شاء الله عز وجل باذن الله 100% الجسد اللي كان بينزف ده ووقف النزيف خلاص هيتعافى. محتاج بقى ادوية، محتاج شوية ادوية عشان يعني درجة المعافاة ووقت المعافاة يكون ايه قليل. يعني عايزين الجسد ده جسد الامة المصرية عشان تقف على اقدام ثابتة وتقوم بسرعة وتنهض بسرعة، محتاجة ايه؟ محتاجة يكون الادوية نفسها بدقة وبحكمة، اطباء خبرة حكماء. ولن نجد افضل من العلماء ان يرشدونا، انك تستشير مين؟ تستشير العلماء والنبيين. خلي بالك في امر، في اي امر من مثل هذه الامور لتتعافى الامة وتقف على ايه؟ على قدميه. المهم والحمد لله ان النزيف وقف. النزيف وقف ليه؟ ده امر مهم جدا. اننا نسترجع بقى الفلوس ونضع دم للجسد تاني، ان احنا عايزين محتاجين اكياس دم تاني نرجعها للجسد ده، اللي هي الفلوس اللي بره تيجي باذن الله تعالى. ربنا يوفق القائمين على ارجاع هذه الايه؟ هذه الاموال. لكن انا بقول لك العدل عشان نبقى عارفين، حتى الناس دي لو متحكمش عليها حكما يعني يسلج صدور الناس، هو اكتر شيء الان محزن الناس عدم وصول الذين قتلوا هؤلاء المتظاهرين، هؤلاء الناس المسالمين اللي قتلوا ونحسبهم من الشهداء يا رب العالمين. هؤلاء لم يحاسبوا او لم يمثلوا امام القضاء، يعني ما خدوش حكم. يعني يشفي صدورنا باذن الله تعالى، او يشفي صدورنا ان نجد ايه حكما بالاعدام على كم واحد منهم وهكذا ان شاء الله تعالى. ده يسلج الصدور بإذن الله ويهدئ من روع الأمة كلها ويهدئ من الشباب السائر هذا ومن الظروف اللي موجودة. بس لو اتحكم حكم كده يرضي الله عز وجل في بعض منهم الذين كانوا يعيسون في الأرض فسادا ويقتلون الناس، إلا النفس وإلا القتل. وكثيرا ما كنا نظلم، وكان يتهم الإسلام والإسلاميين والملتحين بأن هم ناس قتلة وبيقتلوا قتل الأبرياء، كان دايما الاتهام ده طالع من عندهم معلب جاهز، اتهام بدون اي وجه حق. رغم نقول لهم والله النبي صلى الله عليه وسلم وقف ونظر الى الكعبة وقال والذي نفس محمد بيده اني لا اعلم حرمتك عند الله وان حرمة المسلم عند الله اعظم من حرمتك. ولما بين وقف في غزوة في حجة الوداع ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا الى اخره كما نعلم. لكن سبحان الله كان الاتهامات دايما واردة على الألسنة، اتهام بالإرهاب وبان احنا قتلة عياذا بالله، والمسلمون غير ذلك وبذات الملتزمون. يعني مما يسلج الصدر. وانا كنت بعود، انتوا عارفين لما بخلص الحلقة فبنرجع متأخرين، يعني بنذهب متأخرين، بيكون وقت الحظر قد بدأ وما فيش اماكن في القنوات للمبيت يعني، فبنخرج بيبقى في لجنة من الجيش في الطريق، فبفتح دايما النور بتاع الصالون بتاع السيارة عشان يبقى شايف مين اللي جوه في السيارة ومين اللي معاه وانا لوحدي او لا. فقدمت كده من اللجنة، وبعدين اول ما دخلت القيت السلام ضابط بسم الله ما شاء الله، انا متذكر اسمه ربنا يحفظه يا رب ويرزقه الذرية الصالحة ان شاء الله تعالى، اسمه احمد البدوي. عرفت اسمه من يعني سألته على اسمه، فالمهم سلمت عليه وقال عم الشيخ انت مش هتعدي الا ما تدعو لي، مش هتعدي الا ما تدعو لي. بطلع لي الرخص والحاجة في ايدي كنت مجهزها الحمد لله، فقال لي لا مش هبص فيها، انا عايز بس حضرتك تدعو لي وبالله عليك بظهر الغيب بعد ما حضرتك تمشي من هنا تتقدم من هنا، انا عايز منك ان شاء الله تعالى دعوة ان ربنا يرزقني الذرية الصالحة. فانا بدعو الله له واقول اللهم ارزقه الذرية الصالحة، وكلكم تقولوا امين ان شاء الله، اللهم ارزقه الذرية الصالحة، اللهم ارزقه الذرية الصالحة. فدار في خلدي، يعني هم واقفين عربيات، هم واقفين شباب ومنزلين من الشباب مثلا ممكن يكون اخواتهم بنات لابسين بناطيل ومش محجبات ومتبرجات وعاملين يفتشوا في العربية ما شاء الله، يعني واقفين كله بيفتشوا. ولكن لما رأى الهيئة والسمت فقال لي اتفضل. الموازين اتعدلت. كان قبل كده قبل 25 يناير اي ملتحي امسك انزل يا الاتوبيس كله تبقى راكب الاتوبيس كله ويطلع يبص بس عشان اللحية. يعني اجرام، اجرام ما رأيت مثله في الحياة. نسأل الله عز وجل ان يعني يهديهم للحق يا رب العالمين. كان الناس ما عندهاش دين، فلك بل بنت راكبة العربية وحشرة نفسها في البنطلون متبردة خلاص وماشية وفتع غني وماشية فضالي فضالي ويبتسم لها ولو عايزة حاجة يعني فضالي ما يسألهاش على رخصة. معدي الشيخ اوه يا عم الشيخ تعالى على جنب وجاي من ايه ورايح فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في دولة اسلامية؟ في دولة اسلامية الهيئة اللي يلتزم بهيئة الدين. فقرن فرعون وقومه لما كان قوم فرعون ينظرون الى قوم موسى عليه السلام ويقولون ايه وانهم لنا لغائظون، وانهم لنا لغائظون، الناس دي شكلها بتعبنا، شكلها بتعبنا نفسيا عياذا بالله. فهؤلاء يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لكل مسلم. يعني الموازين لما تجد هؤلاء الواحد يدعو لهم لانهم ايه هي دي الموازين الصح، الناس اللي نرى فيها السمت الطيب مش عشان شكلي والله، لكن انا بكلم طالما نرى سمتا طيبا هو دول اللي ملتزق فيه. من بقى لما ما تثقش في دول ولما تتهم هؤلاء بهذه الاتهامات الباطلة؟ عندك فرنسا اللي بيقولوا دولة الحرية، مش كانوا بيسموها دولة الحرية ودولة النار مش عارفوا ايه كده نسأل الله العافية. يعني ها دولة الحرية حكمت اول امس ان اللي تمشي في الشارع بالنقاب تدفع فلوس غرامة معرفش كم يورو كده 150 يورو ولا ايه خلاص، والخبر متداول ومعروف في كل النت كده غرامة المنتقبات في فرنسا. ليه؟ ليه مجتمعهم ودستورهم بيقول كده؟ عشان كده يبقى عندنا حق لما انا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني، الاسلام يسع كل الابيات، في الاسلام بنجد حقوق غير المسلمين. وزي ما قلت لك من الاول من شويه خلي بالك حبيبي في الله واختي المسلمه، في ناس عقليتها واعتقادها في دينها خلاص لكن معاملتها ليه كويسه تبقى انت تعاملها كويس. كل نختلف في العقيده لكم دينكم ولي دين، لكن كل الناس اللي هم لهم اديان اخرى خلاص لهم حقوق في الاسلام. حق الجار له 17 حق اخواننا، لازم نفيق. والله لن يجد العدل الا في الاسلام، والله لن نجد العدل الا في الاسلام. ادي دولة الحرية هي اللي بيقولك عندنا حرية وعندنا عدل وعندنا، فلك انت طلع اي كلام كله كلام وخلاص. ليس عندهم دين وليس عندهم حرية وليست عندهم عدل، ليس عندهم عدل والله وليست عندهم حرية. هؤلاء في فرنسا خلاص ما عندهمش العدل كما في الاسلام. في واحد فيهم يبقى زي سيدنا عمر رضي الله عنه، لما قلت لكم القصة لما بعت جاب المصري القبطي اللي ضرب لما راح اشتكى سيدنا عمر الخطاب، الراجل راح اشتكى له كرئيس الدولة وقال له ان ابن رئيس مصر عمل فيا كذا كذا وضربني، فيقول سيدنا عمر يبعت يجيب الاثنين سيدنا عمرو بن العاص وابن سيدنا عمرو بن العاص ويعطي الايه الدره كده يقول له اضرب ابن الاكرمين لانه كان قال له انا ابن الاكرمين. وبعد ما ضرب ابن سيدنا عمرو قال لهذا المصري سيدنا عمر قال له اضرب صلعة عمرو بن العاص، يا يضرب الرئيس نفسه؟ حد يقول كده؟ حد في الدنيا يقول كده؟ رئيس مصر نفسها رئيس مصر سيدنا عمرو بن العاص يضرب من قبطي عشان ابن سيدنا عمرو ضرب القبطي وهم بيلعبوا مع بعض بيتسابقوا فرسان ولا كلام من ده حصره؟ تخيلوا يقول له اضربه، والله ما ضربك الا بسبب منصب ابي سيدنا عمر يقول كده. فالراجل المصري يتوقف القبطي خد حقه يقول له لا لم اضربه انا، من ضربت من ضربني ضربت من ضربني. فيقوم سيدنا عمر يقول له ايه كمان، لو انك ضربته ضربت سيدنا عمر لن نخلي بينك وبينه، يعني اضرب العدد اللي انت عايزه العدد اللي انت عايزه تضربه بيه فنضربه بيه. من عنده دين عنده عدل مثل سيدنا عمر، من عنده دين عنده عدل زي الاسلام. هتقول اي دين على الساحة اي منظمة من المنظمات الموجودة كلها معذرة زي فقاقيع الهواء كده فقاقيع المية كلها اي كلام كلها شكل بس تقرب منها ما تلاقيش سراب. منظمات حقوق الانسان منظمات الحفاظ على مش عارف ايه والحفاظ على ايه كلها ما بياخدوش حاجة. الاسلام هو الاساس.
هات اي والله العظيم قرأت منظمة حقوق الانسان دي حقوق الحيوان كل اللي قالوه ما يجيش واحد على عشرة من اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الحيوانات. ايه رأيكم بقى؟ والله لا يأتي ولا يصل لواحد على عشرة من الحقوق. هم عندهم حقوق للكلاب هناك فلك ما شاء الله العافية حقوق الكلاب بيعملوا بها ايه؟ بياخدوا الكلب ويبسوه ونجاسة وحاجة تعرف يعني. لكن والله والذي رفع السماء بالعمد ما يعرف الحقوق لهذه الكلاب كما يعرفها الإسلام. المرأة اللي دخلت الجنة الدائرة ولا العاهرة اللي دخلت الجنة في ايه؟ في كلب سقطه. نسأل الله سبحانه وتعالى هداية لكل المسلمين. فإسلامنا هو دين العدل، ديننا دين العدل. عشان كده بنقول بيقولوا الحرية في فرنسا أبدا والله، حرية التعري ماشي، حرية انك تبقى ماشي هناك كاريان محدش يقول لك حاجة دي يعني حرية في قلة الأدب، حرية في القذارة، في أي حاجة تانية بقى، في سوء الأخلاق ما فيش مشكلة، خبالك حرية في الجنس ما فيش مشكلة، إنما حرية في حقوق وواجبات. الحرية حريتك حبيبي في الله تنتهي عند ابتداء حرية الآخرين. أنا كنت بضرب مثال في أول الحلقة عشان ما نسويش مهم جدا والله، بتاع البيت ده الشقة وبعدين العمارة وبعدين الشارع وبعدين الحي. لو إن أولادك في البيت أيها الرجل بيدخلوا ويخرجوا بمزاجهم، يدخل قبل الفجر يمشي بعد الفجر يعمل أي حاجة، هو تقول له يا ابني أنت مش ها أنت رايح فين وجاي منين، أنا اللي بصرف عليك، أنت لازم تسمع كلامي، في حقوق لهذا البيت، فعش تدخل وتعمل قلق الساعة كذا ولا تصاحب فلان ولا تعمل، لا يا ابني دي مش حرية. بنقول الكلام ده وما ترضوش انت على اولادك، ما ترضوش في بيتك يعني على نفسك في بيتك. طب ما ترضاش ده على بيتك، ترضى على العمارة كلها؟ لا، العمارة نفسها لها ضوابط، ناس متفقين في امارتهم ان هم يقفلوا الباب الساعة كذا وان يكون في كذا وفي مشاركة في مثلا اصلاح المواتير واصلاح الامور الاخرى ودفع نور السلم والكلام اللي بيعملوه. لو واحد شاذ على الناس دي يا اخي سبحان الله ما تسمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شذ شذ في النار، تخيل من شذ شذ في النار. ده الحديث انا عايز اضعه عنوان، عنوان ليه؟ لحملة لم الشمل اللي احنا بننادي بيه، عنوان من شذ شذ في الايه؟ في النار. يعني خلي بالك من دي مهمة جدا.
الو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا حبيبي، من معي؟
معاك نصر من الغردقه.
اتفضل يا استاذ نصر، برضه فيك يا حبيبي.
معاك نصر من الغردقه.
اتفضل اتفضل يا نصر.
الله يخليك، انا شغال في الغردقه، شغال في السياحه هنا.
متجوز. اتفضل.
وفتح يعني بيت، يعني معايا زوجه وبعلم اولاد القران وكل حاجه.
عامل ايه؟
فهل هل هل ده اللي انا فيه ده حرام ولا حلال؟
انت شغال في السياحه، ايه الشغل اللي بتاديه بالضبط؟
شغال
شيال. حاضر حاضر، ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك.
شكرا يا شيخ.
شكرا يا حبيبي، ربنا يعزك. ايه طبعا من ضمن الامور اللي الفزعات اللي استخدموها على ان الاسلاميين بيكرهوا السياحة ويكرهوا الكلام ده كله، يعني انا مش فاهم لما يكون عندنا شعارنا في الاسلام، في الاسلام خلاص، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في قرآنه في مسألة الآخرة وسارعوا ففروا إلى الله، وهكذا في أمر الدنيا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، المشي في مناكب الأرض، فسيحوا في الأرض، انتشار، نسير في الأرض لنرى آيات الله سبحانه وتعالى. لما تمشي إلى كل دولة أنت كمسلم خلاص بإسلامك بضوابطك الإسلامية، تروح مكان دولة خلاص ويعرفوا انك انت لا بتشرب الخمر ولا بتمشي غلط ولا بتفعل افعال تغضب الله، والله مش عايز اقول لك ربما ده باذن الله تعالى يحب الناس دينك ويدخلون فيه. فلما يجي لك ناس كفره لبلدك اول حاجه اذا خدوا التاشيره، لما ياخدوا التاشيره يبقى ايه؟ خلاص انت اعطيتهم الامان، لا يجوز خيانتهم، ما عندناش خيانه في الاسلام، ما عندناش خيانه خلاص، ما عندناش خيانة في الإسلام، ما عندناش خداع، يبقى دول ناس في أمانتنا جميعا، في أمانتنا. إذا كان في أمر في الفقه السريع عشان الوقت بيمر بنا وانتهى خلاص او اقترب، اقول انه في الشرع لما يستجير واحد كافر، واحد كافر يستجير بدولة مسلمة، رئيس الدولة الإسلامية يجب أن يستجيره عنده، يعني يأخذه فعلا ويدفع عنه. وإذا كانت دولته تريده، دولة هذا المستجير تريده، لو وصل الأمر أن هذه الدولة المسلمة رئيس الدولة المسلمة يسير لهذه الدولة جيشا دفاعا عنه، دفاعا عن هذا الرجل المستجير واحد وهو على دينه كما هو على كفره، فكان هذا من الأمور الواجبة. تخيل في 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 أنا عايز أعرف في أي منظمة تحفظ هذه الحقوق مثل المسلمين؟ فأنا بقول لك أنت كراجل شيال أو راجل بتعمل عمل اتقي الله سبحانه وتعالى، لا تعرض نفسك لشرب الخمور ولا للأمور الحرام، تقعد بقى بحجة أنك شغال في السياحة تنظر للمتبرجات هناك وغيرهم وهكذا. يعني احنا نربأ بك انك ان شاء الله تعالى ربنا يجرك وتجد عملا اخر تنال منه الحلال، لكن طبيعة الشغل طالما حلال ما فيهوش حاجة، لكن المشكلة فيما حول هذا العمل. انت كان في تفاحة لكنها في اناء مليء بالزفت، لما تيجي تاخدها هتاخدها بصعوبة وهتغسلها ويا ترى هتاكلها ولا مش هتاكلها، هيبقى الامر هي التفاح حلال خلي بالك، بس انت كده بتاخد الايه الامر بصعوبة بالغة لانك بترى اشياء كثيرة مثلا فيها. ومهم جدا تكون بتحافظ على الصلاة في وقتها، ده مهم جدا تكون بتحافظ على الصلاة في وقتها، لكن طبيعة العمل نفسه حلال، مساعدة الناس ونقل الاشياء وهذا امر حلال والله اعلى واعلى. ايها المشاهدين الاحبة، نقول ان العدل في الاسلام، ان العشرة مهمة جدا نحافظ عليها، من المعاشرة ألا نعق الوالدين وألا نأكل حقوق الآخرين وألا نبخس حق الناس. فإسلامنا لا يدعونا أبدا لهذا، وينهى عن أكل حقوق الآخرين وعن العقوق، ويجب علينا إن شاء الله تعالى أن نمتثل الإسلام وأن نحب دين الله عز وجل. يعني نقول كده في الدعاء: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وأما بالنسبة لحملة لم الشمل فإني أقول مستعين بالله سبحانه وتعالى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون الأحبة، إن أمتكم أمة واحدة، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أن مثل هذه الأمة كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه الأمة كلها كالجسد الواحد، فلا يجب أبدا للناس أو للفئة اللي نقول عنها أو الفرقة الناجية الذين يقولون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يسيرون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة بفهم الصحابة، يسيرون على هذا الهدي متمسكين بالسنن الصحيحة الواردة بإذن الله تعالى، نقول لهم: أيها الفرقة الناجية، لا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب ريحكم. خلي بالكم أكثر حاجة تضيعنا أمام هذه الهجمات التثارية من وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، الهجمات الشرسة على الإسلام لا مقابلة لها إلا بلم الشمل، توحيد الصفوف، نوحد الله عز وجل فإلهنا واحد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، نوحد صفوفنا ولا يرى بعضنا البعض العيوب فقط، مش عايزين كل واحد فينا يخرج العيوب للآخرين، يعني مش أنا أتسلط على عيوب الطائفة الفلانية خلاص، ولا الطائفة الفلانية تتكلم في عيوبي، نترك هذه العيوب تماما جانبا، ونحن الآن أمام ظرف راهن وعظيم لا نتحدث إلا فيما يجمعنا. نحن اجتمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما بيننا بإذن الله تعالى. أيها المسلمون، قصدت بهذه الفرقة الناجية كل من يسمى بأهل السنة والجماعة، دعوة السلفية، أنصار السنة المحمدية، الإخوان المسلمون، الدعوة والتبليغ، دعوة أنصار الحق أو دعوة الحق، كل من كانوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمعهم في الدنيا على كلمة واحدة، وأن يجمعنا وإياهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم آمين. اللهم احفظ شعب مصر يا رب العالمين من كل سوء. اللهم احفظ شعب مصر من كل سوء. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك. ألف بين قلوبنا، أصلح أحوالنا، اشف جميع مرضانا. اللهم اشف جميع مرضانا. اللهم رد على كل من فقد شيئا ضالته. اللهم رد على كل من فقد شيئا ضالته يا رب العالمين. اللهم رد على كل من فقد شيئا ضالته يا رب العالمين. احفظنا جميعا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.